أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كلامنا في هذا اليوم في أن نسخ الوجوب أو التحريم هل يقتضي بقاء جواز الفعل وكذلك جواز الترك أم لا. عندنا وجوب أمر بشيء عليكم السلام، ثم رفع ذلك الأمر نسخ، هل أنه بعد نسخ الوجوب يبقى الجواز جواز الفعل، أو أنه لا دلالة بعد نسخ الوجوب على بقاء الجواز؟ هذه المسألة حتى تتضح نحتاج أن نشرح نقطتين. النقطة الأولى هي حقيقة الحكم، ما هي حقيقة الحكم كالوجود؟ هل أن الحكم مركب من الإلزام بالفعل مع المنع عن الترك، والحرمة أيضا مركبة من المنع عن الفعل مع الإلزام بالترك، أو أن الأحكام التكليفية التي ذكرناها وجوب وحرمة واستحباب وكراهة وإباحة، هذه الأحكام التكليفية كلها بسيطة، فالوجوب أمر بسيط وهو إلزام من المولى بالفعل لدى المكلف، وكذلك أيضا الحرمة إلزام بالترك، وهكذا الأمر في الاستحباب والكراهة، لا تركب في هذه الأحكام التكليفية. مر علينا أن المات يحفظه الله لا يقول بالتركب، يعني لا يرى أن الحكم التكليفي مركب من شيئين، الإلزام بالفعل مع المنع من تركه. وقد فسر حقيقة الحكم التكليف أو الخطاب بالتكليف فيما تقدم بأنه إنما جاء على نحو جعل السبيل، جعل السبيل. وشرحنا مراده من قوله جاء الحكم التكليفي على نحو جعل السبيل، بمعنى أن ينتسب الفعل للمولى. فالله تبارك وتعالى صحيح أنه لا إلزام بالحكم في المباح، وهكذا في المكروه، وأيضا في المستحب، ولكن المكلف يرى بأنه يتحرك على نحو إطاعته لتكاليف مولاه، وهذا معنى قوله يحفظه الله الخطاب الشرعي بداعي جعل السبيل. والخلاصة بأن ما أفاده الماتر شارحا لحقيقة الحكم التكليفي لا يرى منه التركب، بل الأحكام التكليفية كلها بسيطة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، بعد اتضاح أن الحكم التكليفي بسيط لا يتركب من شيئين، نقول إنه بعد رفع الحكم التكليفي ماذا يبقى؟ لو كان الحكم مركب فمن الواضح بأن المرتفع هو شيء واحد وهو الإلزام بالفعل، لا إلزام بالفعل، وبالتالي بعد ارتفاع الإلزام بالفعل يبقى جواز ترك الفعل. جواز ترك الفعل ينطبق على الإباحة بالمعنى الأعم، يمكن بمعنى أن يكون الفعل من المكروهات أو المستحبات أو لا، ليس بمستحب وليس بمكروه، وإنما هو مباح بالمعنى الأخص، لأن قلنا جواز الترك للفعل قد يراد به الإباحة بالمعنى الأعم الملائم لهذه الثلاثة الأحكام، وقد يراد به الإباحة بالمعنى الأخص التي هي إحدى أو أحد الأحكام الخمسة. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، يقول المات أيضا فيما تقدم، المحنى إن لم نكن شرحنا، المحنى مبينين أن الأحكام الخمس وجوب والحرمة والاستحباب والكراه والإباحة بالمعنى الأخص، هذه الأحكام بينها تباين، بمعنى أنه الوجوب إذا كان أمره بسيط لا يتركب من شيء فالأمر به سوف يتباين مع الأمر الاستحبابي، وهكذا الأمر الكراهي، وأيضا يتباين الوجوب مع ما دل على الإباحة بالمعنى الأخص. إذا اتضح هذان المطلبان، المطلب الأول أن الأحكام التكليفية بسيطة لا ترك المركوب فيها. المطلب الثاني أنها متباينة، بمعنى أن ما دل على أحد هذه الأحكام لا يمكن أن يدل على غيره لوجود تباين بينه، فالوجوب يباين الاستحباب ويباين الكراهة ويباين الإباحة بالمعنى الأخص، فضلا عن القول بمباينته للحرمة كما هو واضح. هذان الأمران عليهما نبني المطلب التالي، وهو أن نسخ الوجوب لا يستفاد منه جواز الترك، ما يستفاد منه جواز الترك، بالخصوص جواز الترك بالمعنى الأخص يعني الإباحة. لماذا؟ لأنه كما ألمحنا الإباحة ما دل عليها، ما دل على أن الشيء مباح جعل على نحو جعل السبيل، أي إذا أردنا أن نتعمق في هذه النقطة، صحيح أن هناك عندنا أصل اسمه أصالة الحلية أو أصالة الإباحة، كل شيء لك مباح، لكن هذا الجعل يدعي الماتن على أنه جعل كأحد الأحكام التي يسير على وفقها المكلف على نحو جعل السبيل حتى ينطلق في دائرة حركته من خلال ما أمره به الله وما نهاه عنه وما أباحه إليه وما حضره بنحو أقل من الحرمة وهو المكروه، أو ما أوجبه إذا صح، أو ما حبذ إليه وهو المستحب. المهم أن دائرة حركة المكلف في فعله تستند إلى القانون الإلهي، لأن جعل الأحكام على نحو جعل السبيل، هكذا يقول الماجد. ولذا يقول وقع الكلام بينهم بين الأصوليين في أنه مع نسخ الوجوب هل يبقى، هل يبنى على بقاء الجواز بالمعنى الأعم؟ واضح المعنى الأعم، لعدم الحرمة، أو يبقى على الإباحة بالمعنى الأخص التي هي أحد الأحكام الخمسة. وهذا الكلام أيضا يقال في نسخ التحريم، والمثال واضح لذلك قوله تعالى، يعني بين المطلب مش 100%، يقرب لنا الصورة. إذا حللتم فاصطادوا، كان هناك حرمة، رفعت الحرمة، رفع الحرمة بقوله فاصطادوا. هنا طبعا فاصطادوا لا ننظر إلى الأمر، وإنما ننظر إلى أنه دال على رفع التحريم فقط. فهل رفع التحريم ها هنا يدلل على أن الشيء مباح، أو يدلل على بالمعنى الأخص، أو أنه مباح بالمعنى الأعام؟ ومر علينا أن الشيء يمكن أن يقال باستحبابه أو كراهته، أو إباحته بالمعنى الأخص إذا كان قبل طروء التحريم أو قبل طروء الوجوب عليه كان متلبسا بأحد هذه الأنحاء الثلاث، فبعد ارتفاع التحريم يمكن أن نقول ببقائه على حالته السابقة الأولى. الماتن يقول هذه المسألة أولا من المسائل النادرة أي قليلة البلوى، وهي من مسائل الدوران الكثير في محل ابتلاء المكلف مثل مسائل الشك والسهو مثلا، وحيث لا يكثر الابتلاء بهذه المسألة فالمناسب أن نوجز الكلام فيها بالاقتصار على مقتضى القاعدة في المقام. ويقول إن الحق يتضح من خلال الأمرين اللذين شرحناهم، الأول أن حقيقة الحكم الوجوبي والتحريمي هو يرجعان إلى الأمور البسيطة وليست إلى المركبة، لأنهما جعل كل حكم تكليفي مجعول على هذا النحو بأن يتحرك المكلف وأن ينطلق من خلال استناد فعله وتركه إلى القانون الإلهي بداعي جعل السبيل، لا مركبان من الإذن في الفعل أو الإذن في الترك والمنع من النقيض كما قال بعض الأصوليين، ولا أن الإذن المذكور من مراتب الحكم. إذا كان الأمر كذلك، هذه النقطة الأولى، وحيث يقول الأصوليون أيضا بأن الأحكام التكليفية بينها تباين، فالحكم بالوجوب يباين الحكم بالاستحباب ويباين الحكم بالإباحة، احتاج كل منها هذه الأحكام لجعل مستقل. فإذا كان الأمر كذلك، رفع الوجوب أو رفع التحريم إنما يستلزم الإباحة بالمعنى الأخص، إنما يستلزم جعل غير من الأحكام. لو كان هو الحكم الآخر هذا الثاني كان جزء منه، فنقول ارتفع أحد الجزئين وبقي الآخر، بس إذا كان بينهما تباين فواضح أن ارتفاع الوجوب أو ارتفاع التحريم لا نظر له إلى مسألة الإباحة لا بالمعنى الأخص ولا بالمعنى العام، لا خصوص أحد الأحكام الثلاث الباقي المستلزمة للإباحة بالمعنى العام فضلا عن خصوص الإباحة بالمعنى الأخص. طيب، يقول هناك دعوة لا بد أن ينظر فيها وأن تناقش، وهي أن جواز الفعل من اللوازم العامة، ومر عليكم في المنطق، وكذلك جواز الترك. لاحظوا لما الله تبارك وتعالى يقول لنا أقم الصلاة، هذا وجوب بإقامة الصلاة طبعا، أي فعل الصلاة لازم عام. فإذا ارتفع الحكم بالوجوب معناه يبقى ذلك اللازم الأعام، وهو جواز الفعل، وأيضا هكذا يقال بالنسبة للحرمة. لما يرد نهي من قبل المولى، حضرنا عليك، منعناك لا تفعل الشيء الكذائي. طيب، معناه كما يقول أن له لازم أعم، وهو جواز ترك ما حضر ما نهي عنه. فبعد ارتفاع الحرمة، بعد ارتفاع الوجوب، سوف يبقى ذلك اللازم الأعم، وهو جواز الترك بالنسبة للحرمة، وجواز الفعل بالنسبة للوجوب. ونسخ الحكم كما يقال لا يلازم ارتفاع اللازم الأعم اللي هو جواز الترك وجواز الفعل، فيبقى على حاله. لماذا يبقى على حاله؟ يعني نستصحب بقاء الحالة السابقة التي هي جواز الفعل بالنسبة للوجوب وجواز الترك بالنسبة للتحريم. الله لما يقول لنا صلي، واضح انه الاصل ان الصلاة مو محظورة علينا، فامرنا به. ولما يقول لنا لا تكذب او لا تشرب الخمر، الاصل انه يجوز لنا ترك الكذب وترك شرب الخمر. فلما يرتفع الحكم بجواز بالحرمة، يبقى اللازم الأعم على حاله. فمعنى أنه يسوغ لنا أن نستصحب بقاء ذلك اللازم الأعم. طيب، السؤال التالي، بقاء اللازم الأعم يساوي ماذا؟ يساوي إما الإباحة بالمعنى الأخص أو الإباحة بالمعنى بمعنى أن جواز الترك، إما هذا الجواز مستحب أو مكروه أو مباح. بعد وصلنا الآن إلى المطلب، شفتوا هذا التحليل؟ تحليل جميل، يعني من خلال التمسك بالأصل العمل بإبقاء اللازم الذي كان قبل طروء الوجوب أو التحريم، نستفيد الإباحة بالمعنى الأخص أو الإباحة بالمعنى الأعم. واضح لنا الفكرة؟ ها؟ طيب، يقول المات هذا الكلام ليس بسهل. الصحيح أن جواز الترك وجواز الفعل الذي هو لازم الوجوب وجواز الترك لازم التحريم، هذا ليس من الأمور الشرعية، بمعنى أن الوجوب ما يتركب من جواز الترك أو ووجوب الفعل. العفو، نعم، ما يتركب الوجوب من جواز الفعل مع الإلزام به، ولا الحرمة تتركب من جواز الترك مع الحظر والمنع عن الفعل. ليس الأمر كذلك، حتى نقول بأنه بعد ارتفاع أحد الجزئين اللي هو الإلزام بالفعل، يبقى يبقى جواز الترك وجواز الترك الباقي بالاستصحاب يلاز هو إباحة بالمعنى العام أو إباحة بالمعنى الآخر. يقول هذا جواز الترك بالنسبة للحرمة، وكذلك جواز الفعل بالنسبة للوجوب، أمران ينتزعان بحكم العاقل، بمعنى أنهما صحيح لازمان من اللوازم العامة، وارتفاع الخاص أو نسخ الخاص لا يساوق ارتفاع اللازم العام. ولكن متى لا يكون ارتفاع الخاص أو نسخ الخاص لا يرفع اللازم الأعم؟ إذا كان اللازم الأعم جزء مستفاد من نفس الحكم، أما إذا كان اللازم الأعم في مثل مقامنا وهو جواز الفعل أو جواز الترك، لازمان عامان، إذا كان اللازم الأعم لا يستفاد لا من الوجوب ولا من الحرمة، فرفع اللازم الأخص اللي هو الوجوب أو الحرمة لا يساوق ولا يساوي بقاء اللازم الأعم، لأن ذلك اللازم الأعم لازم بالعقل، بمعنى أنه مستفاد من تحليل العقل لحقيقة الوجوب. أنا أرى أن حقيقة الوجوب عندما أنظر إليه بعقلي أرى من لوازمه حقيقة الوجوب جواز الفعل، لأن ما أمرني بالصلاة لأنه يجوز لي فعل الصلاة، وأرى أن حقيقة التحريم جواز الترك، بمعنى ما حضر علي الشيء الكذائي إلا أنه يسوغ لي أن أدعه، أن أتركه، أن أتركه. واضح لنا هالفكرة ولا غير واضحة؟ فلذلك اللازم الأعم لا يقال ببقائه على حاله إلا إذا كان مستفاد من الخطاب، لأنه مستفاد من التحليل العقلي كلازم عقلي في مثل مقامنا. إذا كان في مثل مقامنا فارتفاع الوجوب أو ارتفاع الاستحباب لا يساوي بقاء ذلك اللازم، لأن هذا تحليل عقلي باقي على حاله لا شأن للشارع به، حتى نقول معنى النسخ الشرعي جواز الترك بأحد المعنيين، هذا ليس كذلك. ولذلك يقول ودعوى أن جواز الفعل لما كان لازما أعم للوجوب، وكذا جواز الترك لازما أعم للتحريم، فنسخ الحكم وهو رفعه لا يرفع اللازم الأعم، فيكون مقتضى التمسك بالأصل العملي بقاء جواز الفعل بالنسبة لرفع الوجوب، وجواز الترك بالنسبة لرفع التحريم. هذه الدعوة مدفوع بأن الوجوب والتحريم لا يستلزمان جواز الفعل وجواز الترك، على أنهما حكمان مستفادان من نفس أقل الصلاة أو لا تكذب أو لا تشرب الخمر أو لا تزني، الأمر ليس كذلك. مدفوعة بأن الوجوب والتحريم لا يستلزمان جواز الفعل وجواز الترك، على أنهما حكمان شرعيان، لنجري أصالة عدم النسخ فيهما لوضوح انحصار الأحكام في الخمسة التي ذكرناها: وجوب وحرمة واستحباب وكراهة وإباحة بالمعنى الآخر. بعد ما عندنا شيء نستفيده من الوجوب لازم للوجوب، ولا عندنا شيء نستفيده من التحريم لازم للتحريم، نسميه جواز الفعل وجواز التام. بل على أنهما حكمان عقليان كما أنهما يستلزمان ثبوت ملاكيهما، ونعم وكلاهما ليس موضوعا لأصالة عدم النسخ، لأن أصالة عدم النسخ لابد تصير شنو؟ أصل عملي مستفاد من نفس الوجوب، مستفاد من نفس الحرمة. في شيء موجود في هذا الوجوب، شيء حرمة كان موجود، نقول الأصل عدم نسخه، ثابت ارتفع شيء غيره، هل رفع ذلك الشيء معناه رفع لازمه الأعم أم لا؟ نقول لا، رفع الوجوب ليس بمعنى رفع جواز الفعل، يبقى جواز الفعل، وجواز الفعل يرأي أما أنه إباحة بالمعنى الأعم أو إباحة بالمعنى الأقار. نعم يستثنى، نعم لو حكم شرعا بجواز الفعل قبل جعل الوجوب كما قد يدعى ذلك، يقال ان الاشياء قبل اصدار الالزام بها، يعني الزام بالاتيان بها او الالزام بتركها بالمنع عنها، كان في الاشياء الاصل في الاشياء شنو؟ الله تبارك وتعالى جعل الحلية والإباحة لجميع الأشياء قبل طروء الإلزام بها، لا الإلزام بالفعل ولا الإلزام بالتام، قبل الإلزام هناك حكم شرعي على الأشياء، لكن من يقول بهذا الحكم؟ من يقول بأن هذا الحكم ثابت؟ يبعد القول بثبوت هذا. نعم لو حكم شرعا بجواز الفعل قبل جعل الوجوب وبجواز الترك قبل جعل التحريم، فحيث لا يكون جعل الوجوب مستلزما لارتفاع الأول، لأن هذه جواز الفعل لما كان فعل الصلاة جائز لي، لكن جاء حكم شرعي يقول لي لا صلي ألزمك بالفعل، فأن يجوز لي الفعل فأصبح إلزاميا. طيب هل الإلزام معناه يرفع لي جواز الفعل؟ لا ما يرفعه، يبقى على حاله، فبعد رفع الإلزام بالفعل يجوز لي استصحاب جواز الفعل الذي كان قبل طروء الوجوب. وهكذا جواز الترك كان قبل التحريم، في شيء حرام الله تبارك وتعالى حرمه قبل طروء التحريم عليه كان سائغ وجائز، وبالنسبة للمكلف أيضا معنى ساغيتي وجواز أنه يجوز له ألا أن يدعه. طيب رفعت الحرمة، بعد ارتفاع الحرمة يبقى جواز الترك على حاله، يقول هذا لو كان لصح إجراء الأصل العملي. نعم لو حكم شرعا بجواز الترك قبل جعل الوجوب وبجواز الترك قبل جعل التحريم، فحيث لا يكون جعل الوجوب يستلزم ارتفاع الأول اللي هو جواز الفعل، ولا جعل التحريم مستلزما لارتفاع الثاني اللي هو جواز الترك، لعدم التنافي بينهما في نظر العرف، فحينئذ يمكن الرجوع للتمسك بالأصل، فنقول ارتفع الوجوب نستصحب بقاء جواز الفعل، ارتفع الحرمة نستصحب بقاء جواز التاء، واستصحاب بقاء الفعل هو ماذا؟ إما إباحة بالمعنى الأخص أو إباحة بالمعنى الأعام، وهكذا استصحاب جواز التاء. لكن أن لنا أن نثبت ذلك، طبعا هذا أن لنا أن نثبت ذلك نقول كما يقول الأصوليون، ولا في بعض الروايات تدلل على هذا أنه قبل طروء الحرمة والوجوب كان الأصل الأشياء مباحة، ويستفاد أما من لازم الروايات يعني أصالة الحلية وكذا، يستفاد إما من لوازم بعض الروايات أو تستفاد من بعض الظهورات القرآنية. يعني الله تبارك وتعالى، شوف لماذا حرم على بعض الأمم بعض الأشياء قبل طروء التحريم عليها؟ كانت مباحة، ثم الله حظرها عنه. فإذا يستفاد من ظواهر بعض الأدلة أن جواز الفعل بالنسبة للواجب كان هو الأصل، وأيضا مجعول على نحو جعل السبيل. خلنا يعني نتفق مع نظرية الماتب، يعني كان من يفعل ويجوز له الفعل ينطلق في دائرة التكاليف المولوية باعتبار عبوديته لله. خلنا شوية نعلق على هالنقطة، كيف كان الناس أمة واحدة فبعث الله الرسل فاختلفت الأمم من خلال بعث الرسل؟ يعني كان الناس أمة واحدة، كانوا كما يعبر أحد الأعلام يعني لا يحتاجون يتعاملون بمقتضى الفطرة، لأن الأشياء ما فيها يعني ذاك الإرباك ولا في تزاحم. كانت الأشياء إن قلت كيف يعبدون الله تبارك وتعالى، العبادة مو شرط إلا تكون على نحو الإلزام، العبادة يمكن أمر فطري كما يدعى ذلك. فإذا ادعي أن هذه العبادة تتحقق ولو على نحو الفطرة بهذا النحو، فيمكن أيضا ماذا؟ يمكن أن يدعى، أنا قلت هذا يمكن وبعضهم ادعاه، طبعا عليه إشكالات كثيرة وردود. فإذا قبل يمكن أن نقبل يعني ما أوردنا، وطبعا في هذا الكلام يعني ليس واصل إلى درجة تسليم به التام، لكن هو أحد إحدى النظريات في المقام. أمكن الرجوع فيهما لأصالة عدم النسخ بعد نسخ الوجوب التام، وهذا بخلاف ما إذا ورد الخطاب بهما بعد جعل الوجوب أو التحريم، لأنه حيث يلغو جعلهما معهما مع الوجوب التحريم لزم حمل الخطاب بهما على محض بيان اللازم العقل. أما إذا أنت الآن هنا جواز الفعل بالنسبة للوجوب، يقول ما جاء هذا من قبل الله تبارك وتعالى، قال لك حيث أمرتك بالصلاة معنى أنه يجوز لك فعل الصلاة، يعني ما أبانه على نحو جزء من الأمر بوجوب الصلاة. وأيضا لا يقول حيث نهيتك عن الزنا أو عن الكذب فمعنى أنه يجوز لك ترك فعل الزنا ويجوز لك ترك الكذب، لا، الأمر ليس كذا. حتى نقول أن هذا لازم بالمعنى الأعم شرعي مستفاد. تحليل، نقول ان العقل يحلل، اذا كان يحلل العقل ممكن ان يحلل الشيء ويستفيد عدة لوازم، لكن هذا ما نستطيع ان نجري الاصل العملي لبقاء ما استنبطه العقل. نوازل فعل. يعني الله لما يأمرك بالصلاة قطعا قطعا العقل يحلل أن هذا الفعل جائز لك فعله. أن أفعله يعني ليس بمحرم، إباحة بالمعنى الأعم، يعني هل هذا مباح لي؟ ولذلك الله أوجب علي ألزمني به. لو كان محرم في تنافي بين الحرمة والوجوب، فالعقل تحليل العقل يدرك هذه إذا صح التعبير الإباحة بالمعنى الأعم أو جواز الفعل كما يعبر. قطعا بالتحليل العقلي ندرك، لكن هذا التحليل العقلي ما نستطيع أن نستصحبه بالأصل العملي بعد ارتفاع الوجوب، ما نستطيع، لأنه مو جاي من حكم الشارع حتى نستطيع استصحابه. كثير كثير من الأحكام الزواج أيضا بالعمة والخالة في الشرائع السابقة كان موجود، بس هذه أحكام قد ما يدعى لأنها وردت بنحو خاص أو مخصوص، هذا بخلاف ما إذا ورد الخطاب بهما بعد جعل الوجوب أو التحريم، لأنه حيث يلغو جعلهما مع الوجوب والتحريم ما له فائدة هذا، حتى يصير ندعي أن الله أيضا جعله ثم بعد ارتفاع الحكم بالإلزام يبقى ذلك اللازم الذي جعله الله، لأن أصلا لاغو أن يقول الله حيث أوجب عليك الصلاة فجواز الفعل أيضا مجهول عليك. شو الفائدة؟ ما لها أي فائدة. ولذلك لزم حمل الخطاب بهما على محض بيان اللازم العقلي للحكم المجهول، يعني حتى لو وردت بعض الروايات التي تدلل على هذا فورودها شو يصير؟ مثل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، يعني بيان حكم إرشادي مش حكم مولوي حتى نستطيع استصحابه، أو على بيان عدم جعل التحريم، وكلاهما ليس موضوعا لأصالة عدم النسخ فتأمل، وحينئذ يكون المرجع لنا هو الأصل المقتضي للبراءة. إذا ارتفع عندنا الوجوب أو ارتفع الاستحباب نقول شو الأصل؟ أصل البراءة عن أي شيء آخر، بس أكثر من كذا ما نقول. أي أو نستصحب نقول الأصل أن هذا الشيء الذي نريد أن نفعله ليس بمحرم، فاستصحاب عدم التحريم يجري، اللي هو يساوق في الحقيقة إجراء أصالة البراءة. نعم. وحينئذ يكون المرجع هو الأصل المقتضي للبراءة، ولو لاستصحاب عدم التحريم مع نسخ الوجوب، واستصحاب عدم الوجوب مع نسخ التحريم، بناء على جرياني في مورد البراءة على ما ذكر في مبحث أصالة البراءة. هنا طبعا يرد إشكال بسيط وصغير يمكن درءه وحذفه. قد يقال إن هذا الاستصحاب معارض، يعني استصحاب قلنا ماذا؟ عدم التحريم مع نسخ الوجوب، وعدم الوجوب مع نسخ التحريم، ممكن أن يقال معارض هذا الأصل العملي، يقول ولا مجال لمعارضته باستصحاب عدم كل من الاستحباب والإباحة والكراهة. ليش لا يمكن أن يعارض؟ لأن هذه ماذا؟ من يعارض الأصل هذا؟ يعارضه الحكم بالحرمة، يعني الوجوب نقول الأصل أو الوجوب يعارضه الحكم بعدم أصالة الوجوب، أما ما يعارضه الحكم بالاستحباب أو الكراهة أو الإباحة بالمعنى الأعم، لأنه لا يستلزم التحريم شرعا، بل لا يستلزم بضميمة العلم بانتفاء الوجوب، وليس الأصل حجة في اللازم غير الشرعي لمؤداه. لهذا نكتفي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. ما تقدر تجي.